الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدنا المفصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم الملوك: ثم دخل سنة 61 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. النادي موجود؟ طبعا لا. فمما كان من ذلك، شوف كتاب، طلع كتاب، يلا هو
أحسن الله عليكم. وبه إليه قال: ثم دخل السنة 61 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان من ذلك خروج حكيم بن المقنع، حكيم المقنع بخراسان، من قرية من قرى مر، وكان فيما ذكر يقول بتناسخ الأرواح يعود ذلك إلى نفسه. فاستغوى بشرا كثيرا وقويا، وصار إلى ما وراء النهر، فوجه المهدي لقتاله عدة من قواده، فيهم معاذ بن مسلم وهو يومئذ على خراسان، وهو ومعه عقبة بن مسلم وجبرائيل بن يحيى وليث مولى المهدي. ثم أفرد المهدي لمحاربته سعيدا الحراشي، وضم إليه القواد، وابتدأ المقنع بجمع الطعام عدة للحصار في قلعة بكش، وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي عبد الله بن مروان بالشام، فقدم به على المهدي قبل أن يوليه السن، فحبسه المهدي في المطبق. فذكر أبو الخطاب أن المهدي أتي بعبد الله بن مروان بن محمد، وكان يكنى أبا الحكم، فجلس المهدي مجلسا عاما في الرصافة، فقال: من يعرف هذا؟ فقام عبد العزيز بن مسلم العقيلي فصار معه قائما، ثم قال له أبو الحكم: قال: نعم نعم، ابن أمير المؤمنين. قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى المهدي فقال: نعم يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله بن مروان. فعجب الناس من جرأته، ولم يعرض له المهدي بشيء. قال: ولما حبس المهدي عبد الله بن مروان احتيل عليه، فجاء عمرو بن سلمة الأشعري، فادعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه، فقدمه إلى عافية القاضي، فتوجه عليه الحكم أن يقاد به، وأقام عليه البينة. فلما كان الحكم يبرم، جاء عبد العزيز بن مسلم العقيلي إلى عافية القاضي يتخطى رقاب الناس حتى صار إليه، فقال: يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه، كذب والله ما قتل أباه غيري، أنا قتلته بأمر مروان، وعبد الله بن مروان من دمه بريء. فزالت عن عبد الله بن مروان، ولم يعرض المهدي لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان. وفيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد، فنزل طابق وجاشت الروم وهو مغتر، فأتت طلائعه وعيونه بذلك، فلم يحفل بما جاء به، وخرج إلى الروم وعليها ميخائيل بصرعان الناس، فأصيب من المسلمين عدة، وكان عيسى بن علي مرابطا بحصن مرعش يومئذ، فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجل ذلك. وفيها أمر المهدي ببناء القصور في طريق مكة، أوسع من القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسية إلى زبالة، وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس، وترك منازل أبي جعفر التي كان بناها على حالها، وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل، وبتجديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع، ولا ذلك يقطين ابن موسى، فلم يزل ذلك إليه إلى سنة 71 و100، وكان خليفة يقطين في ذلك أخوه أبو موسى. وفيها أمر المهدي بالزيادة في مسجد الجامع بالبصرة، فزيد فيه من مقدمه مما يلي القبلة، وعن يمينه مما يلي رحبة بني سليم، وولي بناء ذلك محمد بن سليمان، وهو يومئذ والي البصرة. وفيها أمر المهدي بنزع المقاصير من مساجد الجماعات، وتقصير المنابر، وتصويرها إلى المقدار الذي عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب ذلك إلى الأفاق فعمل به. وفيها أمر المهدي يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء في جميع الآفاق فعمل به، فكان لا ينفذ للمهدي كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك. وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهدي، وضم يعقوب إليه من متفقية البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام عددا كثيرا، وجعل رئيس البصريين والقائم بأمرهم إسماعيل بن علية لا وجعل رئيس البصريين والقائم نعم. وجعل رئيس البصريين والقائمة بأمرهم إسماعيل بن علية الأسدي ومحمد بن ميمون العنبري، وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل الشام عبد الأعلى بن موسى الحلبي. ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي. ثم قد ذكرنا قد ذكرنا سبب اتصاله به الذي كان قبل في أيام المنصور، وضم المنصور إياه إلى المهدي حين وجهه إلى الري عند خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن المنصور. فذكر أبو زيد عمر بن شبة أن سعيد بن إبراهيم حدثه أن جعفر بن يحيى حدثه أن الفضل بن الربيع أخبره أن الموالي كانوا يشنعون على أبي عبيد الله عند المهدي ويسعون عليه عنده، فكانت كتب أبي عبيد الله تنفذ عند المنصور بما يريد من الأمور وتتخلى الموالي بالمهدي فيبلغونه عن أبي عبيد الله ويحرضونه عليه. قال الفضل: وكانت كتب أبي عبيد الله تصل إلى أبي تطرى، يشكو الموالي وما يلقى منهم، ولا يزال يذكره عند المنصور ويخبره بقيامه ويستخرج الكتب عنه إلى المهدي وبالوصاية به وترك القبول فيه. قال: فلما رأى أبو عبيد الله غلبة الموالي على المهدي وخلوتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتى من أهل الأدب والعلم فضمه إلى المهدي، فكانوا في صحابته فلم يكونوا يدعون الموالي يتخلون به. ثم إن أبا عبيد الله كلم المهدي في بعض أمره إذا اعترض رجل من هؤلاء الأربعة في الأمر الذي تكلم فيه فسكت عنه أبو عبيد الله فلم يراده وخرج، فأمر أن يحجب عن المهدي، فحجبه عنه وبلغ ذلك من خبره أبي. قال: وحج أبي مع المنصور في السنة التي مات فيها، وقام أبي من أمر المهدي بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت المنصور والقواد والموالي. فلما قدم تلقيته بعد المغرب فلم أزل معه حتى تجاوز منزله وترك دار المهدي ومضى إلى أبي عبيد الله، فقال: يا بني، هو صاحب الرجل وليس ينبغي أن نعامله على ما كنا عليه، ولا أن نحاسبه بما كان منا في أمره من نصرتنا له. قال: فمضينا حتى أتينا باب أبي عبد عبيد الله فما زال واقفا حتى صليت العتمة، فخرج الحاجب فقال: ادخل. فثنى رجله وثنيت رجلي. قال: إنما استأذنت لك يا أبا الفضل وحدك. قال: اذهب فأخبره أن الفضل معي. قال: ثم أقبل علي فقال: وهذا أيضا من ذلك. قال: فخرج الحاجب فآذن لنا جميعا، فدخلنا أنا وأبي وأبو عبيد الله في صدر المجلس على مصلى متكئ على وسادة، فقلت: يقوم إلى أبي إذا دخل إليه، فلم يقم إليه، فقلت: يستوي جالسا إذا دنا، فلم يفعل، فقلت: يدعو له بالمصلى فلم يفعل، فقعد أبي بين يديه على البساط ومتكئ، فجعل يسائله عن سيره وسفره وحاله، وجعل أبي يتوقع أن يسأله عما كان منه في أمر المهدي وتجديد بيعته، فأعرض عن ذلك، فذهب أبي يبتدئه بذكره، فقال: قد بلغنا نبؤكم. قال: فذهب أبي لينهض، فقال: لا أرى الدروب إلا وقد غلقت، فلو أقمت. قال: فقال أبي: إن الدروب لا تغلق دوني. قال: بلى. قال بلى قد أغلقت. قال: فظن أبي أنه يريد أن يحتبسه ليسكن من مسيره ويريد أن يسأله. قال فأقيم. قال: يا فلان، اذهب فهيئ لأبي الفضل في منزل محمد بن أبي عبيد الله مبيتا. فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الدار قال: فليس تغلق الدروب دوني. فاعتزم ثم قام، فلما خرجنا من الدار أقبل علي فقال: يا بني، أنت أحمق. قلت: وما حمقي أنا؟ قال: تقول لي كان ينبغي لك ألا تجيء، وكان ينبغي إذا جئت فحاجبنا ألا تقيم حتى صليت العتمة وأن تنصرف ولا تدخل، وكان ينبغي إذا دخلت فلم يقم إليك أن ترجع ولا تقيم عليه، ولم يكن الصواب إلا ما عملت كله، ولكن والله الذي لا إله إلا هو استغلق في اليمين لأخلعن جاهي ولأنفقن مالي حتى أبلغ من أبي عبيد الله. قال: ثم جعل يضطرب بجهده فلا يجد مساغا إلى مكروهه، ويحتال الجد إذا ذكر القشيري الذي كان أبو عبيد الله حجبه، فأرسل إليه فجاءه فقال: إنك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد الله. وقد بلغ مني كل غاية من المكروه، وقد أرغبت أمره بجهدي، فما وجدت عليه طريقا فعندك حيلة في أمره. فقال: إنما يؤتى أبو عبيد الله فعندك حيلة في أمره. فقال: إنما يؤتى أبو عبيد الله من أحد وجوه أذكرها لك. يقال هو رجل جاهل بصناعتي، وأبو عبيد الله أحذق الناس، أو أحذى أبو عبيد الله أحذق الناس، أو يقال هو ظنين في الدين بتقليده، وأبو عبيد الله أعف الناس، ولو كان بنات المهدي في حجره لكان لهن موضع، أو يقال هو يميل إلى أن يخالف السلطان فليس يؤتى أبو عبيد الله فليس يؤتى أبو أن يخالف السلطان فليس يؤتى أبو عبيد الله من ذلك، إلا أنه يميل إلى القدر بعض الميل، إلى القدر بعض الميل، وليس يتسلق عليه بذاك أن يقال هو متهم، ولكن هذا كله مجتمع لك في ابنه. قال: فتناوله الربيع فقبل بين عينيه، ثم دب لابن أبي عبيد الله، فوالله ما زال يحتل ويدس إلى المهدي ويتهمه ببعض حرم المهدي، حتى استحكم عند المهدي الظنة بمحمد بن أبي عبيد الله، فأمر فأحضر وأخرج أبو عبيد الله، فقال: يا محمد اقرأ. فذهب ليقرأ فاستعجم عليه القرآن، فقال: يا معاوية، ألم تعلمني أن ابنك جامع للقرآن؟ قال: أخبرتك يا أمير المؤمنين، ولكن فارقني منذ سنين، وفي هذه المدة التي نأى فيها عني نسي القرآن. قال: قم فتقرب إلى الله في دمه. فذهب ليقوم فوقع. فقال العباس بن محمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ. قال: ففعل، وأمر به فخرج فضربت عنقه. ماشي. قال: فاتهمه المهدي في نفسه، فقال له الربيع: قتلت ابنه، وليس ينبغي أن يكون معك ولا أن تثق به. فأوحش المهدي، وكان الذي كان من أمره، وبلغ الربيع ما أراد، واستشفى واشتفى وزاد. وذكر محمد بن عبد الله أنه قال: أخبرني أبي قال: ضرب المهدي ورجل من الأشعرين فأوجعه، فتعصب أبو عبيد الله وكان مولا لهم، فقال القتل أحسن من هذا يا أمير القتل أحسن من هذا يا أمير المؤمنين. فقال له المهدي يا يهودي أخرج من عسكري لعنك الله. قال: ما أدري إلى أين أخرج، إلا إلى النار. قال: قلت يا أمير المؤمنين أحر بهذا أن لمثلها يتوقع. قال: فقال له: سبحان الله يا أبا عبيد الله، وفيها غزا الغمر بن العباس في البحر، وفيها والي نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان روح بن حاتم، وشخص إليها حتى قدمها، ثم عزل، وولي مكانه محمد بن سليمان، فوجه إليها عبد الملك بن شهاب المسمعي، فوجه إليها عبد الملك بن شهاب المسمعي، فقدمها على نصر فبغته، ثم أذن له في الشخوص، فشخص حتى نزل الساحل على ستة فراسخ من المنصورة، فأتى نصر بن محمد عهده على السند، فراجع إلى عمله، وقد كان عبد الملك أقام بها 18 يوما فلم يعرض له، فراجع إلى البصري، وفيها استقضى المهدي عافية ابن يزيد الأزدي، فكان هو وابن علاثة يقضيان في عصر المدي في الرصافة، وكان القاضي بمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدوي، وفيها عازل الفضل بن صالح، وفيها عزل والأخوذ عن عبد الملك وفيها عزل الفضل بن صالح عن الجزيرة، واستعمل عليها عبد الصمد بن علي فيها عزل الفضل بن صالح عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن علي وفيها استعمل عيسى بن لقمان على مصر، وفيها والي يزيد بن منصور سواد الكوفتي، وحسان الشروي الموصلة، وبسطام بن عمرو التغلبي أذربيجان، وفيها عزل أبا أيوب مسمى سليمان المكي عن ديوان الخراجي، وولى مكانه أبو الزبير عمر بن مطرف، وفيها توفي أبو الوزير وولي مكانه أبو الوزير عمر بن عمر مطرف وفيها توفي نصر بن مالك من فالج أصابه، ودفن في مقابر بني هاشم، وصلى عليه المهدي، وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدي إلى موسى بن المهدي، وجعله له كاتبا ووزيرا، وجعل مكانه مع هارون بن المهدي يحيى بن خالد بن برمك، وفيها عزل محمد بن سليمان أو أبا ضمرة وفيها عزل محمد بن سليمان أبا ضمرة عن مصر في ذي الحجة المهدي بالمهدي العازل وفيها عزل محمد عزل وفيها عزل محمد بن سليمان أبا ضمرة عن مصر في ذي الحجة المهدي وولاها سلمة بن رجاء، وحج بالناس في هذه السنة موسى بن محمد بن عبد الله الهادي وهو ولي عهد أبيه، وكان عامل الطائف ومكة واليمامة فيها جعفر بن سليمان، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح الكندي، وعلى سوادها يزيد بن منصور. ثم دخلت سنة 62 و100 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، خبر مقتل عبد السلام الخارجي، فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجي بقنسرين. اللي هو الظاهر. فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجي بقنسرين. ذكر الخبر عن مقتله، ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكري هذا خرج بالجزيرة وكثر بها أتباعه واشتدت شوكته، فلقيه من قواد المهدي عدة منهم عيسى بن موسى القائد، فقاتله في عدة ممن معه وهزم جماعة من القواد، فوجه إليه المهدي الجنود فنكب غير واحد من القواد، منهم شبيب بن واج المروذي، ثم ندب إلى شبيب ألف فارس، وأعطى كل رجل منهم ألف درهم معونة، وألحقهم بشبيب فخرج شبيب في أثر عبد السلام، فهرب منهم حتى أتى قنسرين فلحقه بها فقتله. وفيها وضع المهدي دواوين الأزمة، وولى عليها عمر بن بزيع مولاه، فولى عمر بن بزيع النعمان ابن عثمان أبا حازم زمام الخراج العراقي. وفيها أمر المهدي أن يجرى على المجثمين وأهل السجون في جميع الآفاق. وفيها ولي ثمامة بن الوليد العبسيط صائفته، فلم يتم ذلك. وفيها خرجت الروم إلى الحدث فهدموا سورها، وغزى الصائفة الحسن بن قحطبة في 30,000 مرتزق سوى المطوعة، فبلغ حمة أذرولية، فأكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن يفتح حصنا ويلقى جمع، وسمته الروم التنين، وقيل إنه إنما أتى هذه الحمة الحسن ليستنقع فيها للوضحي الذي كان به، ثم قفل بالناس سالمين. وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفيء حفص بن عامر السلمي. قال فيها غزا يزيد بن أسيد السلمي من باب القليقلة، فغنم وفتح 3 حصون وأصاب سبيا كثيرا وأسرى. وفيها عزل علي بن سليمان عن اليمن، وولي مكانه عبد الله بن سليمان. وفيها عزل سلمة ابن رجاء عن مصر، ووليها عيسى بن لقمان في المحرم، ثم عزل في جماد الآخرة، ووليها واضح مولى المهدي، ثم عزل في ذي القعدة، ووليها يحيى الحرشي. وفيها ظهرت المحمرة بجرجان عليهم رجل يقال له عبد القهاري، فغلب على جرجان وقاتل بشرا كثيرا، فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقاتل عبد القهار وأصحابه. وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصوري، وكان العباس بن محمد استأذن المهدي في الحج بعد ذلك، فعاتبه على ألا يكون استأذنه قبل أن يولي الموسم أحدا فيوليه إياه، فقال يا أمير المؤمنين عمدا أخرت ذلك لأني لم أرد الولاية. وكانت عمال الأمصار عاملها في السنة التي قبلها، ثم إن الجزيرة كانت في هذه السنة إلى عبد الصمد بن علي وطبرستان والرويان إلى سعيد بن دعلج وجرجان إلى مهلهل ابن صفوان. ثم دخل السنة 63 و100 ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها، فمن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنع، وذلك أن سعيد الحرشي حصره بكبش فاشتد عليه الحصار، فلما أحس بالهلكة شرب سما وسقاه نساءه وأهله، فماتوا فيما ذكر جميعا. فدخل المسلمون قلعته واحتزوا رأسه ووجهوا به إلى المهدي وهو بحلب. ذكر خبر غزو الروم. وفيها قطع المهدي البعوث للصائفة على جميع الأجناد من أهل خراسان وغيرهم، فخرج فعسكر بالبرداني فأقام به نحوا من شعرين يتعبأ فيه ويتهيأ ويعطي الجنود، وأخرج بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه. فتوفي عيسى بن علي في آخر جماد الآخرة ببغداد، وخرج المهدي من الغد إلى البردان متوجها إلى الصائفة، واستخلف ببغداد موسى بن المهدي، وكاتبه يومئذ أبان بن صدقة، وعلى خاتمه عبد الله بن علاثة، وعلى حرسه علي بن عيسى، وعلى شراطه عبد الله بن خازم. فذكر العباس بن محمد أن المهدي لما وجه الرشيد إلى الصائفة سنة 63 خرج يشيعه أنا وأنا معه. فلما حاذى قصر مسلمة قلت يا أمير المؤمنين إن لي مسلمة في أعناقنا منا، كان محمد بن علي مر به فأعطاه 4000 دينار وقاله يا ابن عم هذان 2000 لدينك لدينك و2000 لمعونتك، فإذا نفذت فلا تحتشمنا. فقال لما حدثته الحديث أحضروا منها هنا من ها هم من ولد مسلمة ومواليه، فأمر لهم 20000 دينار، وأمر أن تجرى عليهم الأرزاق. ثم قال يا أبا الفضل كافانا مسلمة وقضينا حقه، كافأنا مسلمة وقضينا حقه. قلت نعم وزدت يا أمير المؤمنين. وذكر إبراهيم بن زياد عن الهيثم بن عدي أن المهدي أخذ هارون الرشيد بلاد الروم وضم إليه الربيع الحاجب والحسن بن قحطبة. قال محمد بن عباس إني لقاعد في مجلس أبي في دار أمير المؤمنين وهو على الحرس، إذ جاء الحسن بن قحطبة فسلم علي وقعد على الفراش الذي يقعد أبي عليه، فسأل عنه فأعلمته أنه راكب، فقال لي يا حبيبي أعلمه أني جئت وأبلغه السلام عني. نقول له إن أحب أن يقول لأمير المؤمنين يقول الحسن بن قحطبة يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أغزيت هارون وضممتني والربيع إليه، وأنا قريع قوادك والربيع قريع وأنا قريع قوادك والربيع قريع مواليك، وليس تطيب نفسي بأن نخلى جميعا ببابك، فإما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع، وإما أغزيت الربيع وأقمت ببابك. قال فجاء أبي فأبلغته الرسالة، فدخل على المهدي فأعلمه، فقال أحسن
وليس تطيب نفسي بأن نخلي جميعا بابك،
نخلي جميعا بابك، فإما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع، وإما أغزيت الربيع وأقمت ببابك. قال فجاء أبي فأبلغته الرسالة، فدخل على المهدي فأعلمه، فقال أحسن والله وليس أحسن والله الاستعفاف لك ما فعل. صح
أحسن إيه؟
والله الاستعفاف الاستعفاء
عندك فغل
شيخ الكلام ده بس طبعا المقروء مش أحسن والله الاستعفاء لك ما لا كما فعل الحجام ابن الحجام يعني عامر ابن إسماعيل، وكان استعفى من الخروج مع إبراهيم فغضب عليه واستصفى ماله. وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضاح أنه قال سمعت جدي أبا بديل قال أغزى المهدي الرشيد وأغزى معه موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح بن علي ومولي أبي الربيع الحاجب والحسن الحاجب. فلما فصل دخلت عليه بعد 2 أو 3 فقال ما خلفك عن ولي العهد وعن أخويك خاصة يعني الربيع والحسن الحاجب؟ قلت أمر أمير المؤمنين ومقامي بمدينة السلام حتى يأذن لي. قال فسر حتى تلحق به وبهما واذكر ما تحتاج إليه. قال قلت ما أحتاج إلى شيء من العدة، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في وداعه فقال لي متى تراك خارجا؟ قال قلت من غد. قال فودعته وخرجت فلحقت القوم. قال فأقبلت أنظر إلى الرشيد يخرج فيضرب بالصوالجة وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح وهما يتضحكان منه. قال فصرت مع إلى الربيع والحسن وكنا لا نفترق. قال فقلت لا جزاكم الله عمن وجهكما ولا عمن وجهتما معه خيرا. فقال إيه وما الخبر؟ قال قلت موسى بن عيسى قلت موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضحكان من ابن أمير المؤمنين، أو ما كنتما تقدران أن تجعلا لهما مجلسا يدخلان عليه فيه، ولمن كان معه من القواد في الجمعة يدخلون عليه ويخلوه في سائر أيامه لما يريد؟ قال: فبينما نحن في ذلك المسير إذ بعثا إلي في الليل، قال: فجئت عندهما رجل فقال لي: هذا غلام الغمر بن يزيد، وقد أصبنا معه كتاب الدولة. قال: ففتحت الكتاب فنظرت فيه إلى سني المهدي، فإذا هي 10 سنين. قال: فقلت: ما في الأرض أعجب منكما، أتريان أن خبر هذا الغلام يخفى وأن هذا الكتاب يستتر؟ قال: كلا. قلت: فإذا كان أمير المؤمن قد نقص من سنيه ما نقص، أفلستم أول من نعى إليه نفسه؟ قال: فتلبدوا والله وسقط في أيديهما. فقال: فما الحيلة؟ قلت: يا غلام، علي بعنبسة، يعني الوراق الأعرابي مولى آل أبي بديل، فأتي به. فقلت له: خط مثل هذا الخط وورقة مثل هذه الورقة، وصير مكان 10 سنين 40 سنة، وصيرها في الورقة. قال: فوالله لولا أني رأيت 10 في تلك والأربعين في هذه، ما شككت أن الخط ذلك الخط وأن الورقة تلك الورقة. قال: وأجه المهدي خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولي العهد حين وجهه لغزو الروم، وتوجه معه الحسن وسليمان ابن برمك ووجه معه على أمر العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحيى بن خالد، وكان أمر هارون كله إليه. وصير الربيع الحاجب مع هارون يغزو عن المهدي، وكان الذي بين الربيع ويحيى على حسب ذلك، وكان يشاورهما ويعمل برأيهما، ففتح الله عليهم فتوحا كثيرة، وأبلاهم في ذلك الوجه بلاء جميلا، وكان لخالد في ذلك بسمال أثر جميل لم يكن لأحد، وكان منجمهم يسمى البرمكي تبركا به ونظرا إليه. قال: ولما ندب المهدي هارون الرشيد لما ندبه له من الغرب، أمر أن يدخل عليه أن يدخل عليه كتاب أبناء الدعوة لينظر إليهم ويختار له منهم رجلا. قال يحيى: فأدخلوني عليه معهم، فوقفوا بين يديه ووقفت آخرهم. فقال لي: يا يحيى ادنو. فدنوت ثم قال لي: اجلس. فجلست فجثوت بين يديه. فقال لي: إني قد تصفحت أبناء شيعتي وأهل بي دولتي، واخترت منهم رجلا لهارون ابني أضمه إليه ليقوم بأمر عسكري ويتولى كتابته. فوقعت عليك خيرتي لهم، ورأيتك أولى بذلك إذ كنت مربيه وخاصته، وقد وليتك كتابته وأمر عسكره. قال: فشكرت ذلك له، وقبلت يده أمر 100,000 درهم معونة على سفري، فوجهت في ذلك العسكر لما وجهت له. قال: وأوفد الربيع سليمان بن مرك المهدي. ومرة يقدم الفعل ومرة يقدم المفعول، في الخفال دائما متقدم أحيانا مش دائما. قال: وأوفد الربيع سليمان بن برمك إلى المهدي وأوفد معه وفدا، فأكرم المهدي فأفادته وفضله وأحسن إلى الوفد الذين وفضله وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه، ثم انصرفوا من وجههم ذلك. وفي هذه السنة مسير المهدي مع ابن هارون، عازل المهدي عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالي. ذكر السبب في عزله إياه: ذكر أن المهدي سلك في سفرته هذه طريق الموصل وعلى الجزيرة عبد الصمد بن علي، فلما شخص المهدي من الموصل وصار بأرض الجزيرة لم يتلقه عبد الصمد ولا هيأ له نزلا ولا أصلح له قناطرة، فضغنا ذلك على المهدي، فلما لقيه تجهمه وأظهر له جفاء، فبعث إليه عبد الصمد بألطاف لم يرضها فردها عليه وازداد عليه سخطا، وأمر بأخذه بإقامة النزل له. فتبعث في ذلك وتقنع فتبعث في ذلك فتعبث في ذلك وتقنع. وتقنع ولم يزل يرب يربى. ولم يزل يربي ما يكرهه إلى أن نزل إلى حصن مسلمة فدعا به وجرى بينهما كلام أغلظ له فيه القول. يربى يرفع يربي. وجرى بينهما كلام أغلظ له فيه القول المهدي فرد عليه عبد الصمد ولم يحتمله فأمر بحبسه وعزله عن الجزيرة. ولم يزل في حبسه في سفره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضي عنه وأقام له العباس بن محمد النزل حتى انتهى إلى حلب فأتته البشرى بها بقتل المقنع وبعث وهو بها وبعث وهو بها عبد الصمد بن عبد الجبار المحتسب لجلب سلم عبد الله عبد الشكور عبد الصمد في أول مرة من الزنادقة ففعل وأتاه بهم وهو بدادق فقتل جماعة منهم وصلبهم وأتى وأتي بكتب من كتبهم فقطعت بالسكاكين ثم عارض بها جنده وأمر بالرحلة وأشخص جماعة من وافاه من أهل بيته مع ابنه هارون إلى الروم وشيع المهدي ابنه هارون حتى قطع الضرب وبلغ جيحان وارتاد بها المدينة التي تسمى المهدية وودع هارون على نهر جيحان فسار هارون حتى نزل رستاقا من رساتيق أرض الروم فيه قلعة يقال لها سمالو فأقام عليها 38 ليلة وقد نصب عليها المجانيق حتى فتحها الله بعد تخريب لها وعطش وجوع أصاب أهلها وبعد قتل وجراحات كانت في المسلمين وكان فتحها على شروط شرطوها لأنفسهم لا يقتلوا ولا يرحلوا ولا يفر لا يقتلوا ولا يرحلوا ولا يفرق بينهم فأعطوا ذلك فنازلوا ووفى لهم وقفل هارون بالمسلمين سالمين إلا من كان أصيب منهم بها. وفي هذه السنة وفي صفة هذه صار المهدي إلى بيت المقدس فصلى فيه ومعه العباس بن محمد والفضل بن صالح وعلي بن سليمان وخاله يزيد ابن منصور. وفيها عزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فلسطين فسأله يزيد بن منصور حتى رده عليها. وفيها ولى المهدي ابنه هارون المغرب كله وأذربيجان وأرمينية وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى رسائله يحيى بن خالد ابن مرمك. وفيها عزل زفا وفيها عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة ولا مكانه عبد الله بن صالح ابن علي. وكان المهدي نزل عليه في مسيره إلى بيت المقدس فأعجبه بما رأى من منزله بسليمة. وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خراسان وولاها المسيب بن زهير. وعزل فيها يحيى الحرشي عن أصبهان وولى مكانه الحكم بن سعيد. وعزل فيها سعيد بن دعلج عن طورستان والرويان وولاهما عمر بن العلاء. وفيها عزل مهلهل ابن صفوان عن جرجان وولاها هشام بن سعيد. وحج بالناس بهذه السنة علي بن المهدي. وكان على اليمامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سليمان وعلى الصلاة والأحداث بالكوفة إسحاق بن الصباح وعلى قضائها شريك وعلى البصرة وأعمالها وكور رجلة والبحرين وعمان والفرض وكور الأهواز والفرض وكور الأهواز وكور فارس محمد بن سليمان وعلى خراسان المسيب ابن زهير وعلى السند نصر بن محمد بن الأشعث. ثم دخل السنة 64 ومئة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن ضرب الحدث فأقبل له ميخائيل البطريقي فيما ذكر في نحو من 90,000 فيهم تازاد الأرمني البطريق ففاشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف فأراد المهدي ضرب عنقه فكل ما فيه فحبسه في المطبق، وفيها عازل المهدي محمد بن سليمان عن أعماله، ووجه صالح بن داود على ما كان إلى محمد بن سليمان، ووجه معه عاصم بن موسى الخراساني الكاتب على الخراج، وأمره بأخذ حماد بن موسى كاتب محمد بن سليمان، وعبيد الله كاتب محمد بن سليمان، وعبيد الله بن عمر خليل. يبقى إيه؟ بأخذ كاتبي محمد بن سليمان وعبيد الله ابن عمر خليفته وماله وتكشيفهم. وفيها بنى المهدي بعيسى باذ الكبرى قصرا من لبن من لابن، إلى أن أسس قصره بالآجر الذي سماه قصر السلامة، وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء في آخر ذي القعدة. وفيها شخص المهدي حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجا، فأقام برصافة الكوفة أياما، ثم خرج متوجها إلى الحج حتى انتهى إلى العقبة، فغلى عليه وعلى من معه الماء، وخاف ألا يحمله ومن معه ما بين أيديهم، وعرضت له من ذلك حمى، فرجع من العقبة وغضب على يقطين بسبب الماء، لأنه كان صاحب المصانع، واشتد على الناس العطش في منصرفهم وعلى ظهرهم حتى أشفوا على الهلكة. وفيها توفي نصر بن محمد بن الأشعث بالسند، وفيها عزل عبد الله بن سليمان على اليمن عن سخطة، ووجه من يستقبله ويفتش متاعه ويحصي ما معه، ثم أمر بحبسه عند الربيع حين قدم، ثم أقر من المال والجوهر والعنبر بما أقر به، فرده إليه واستعمل مكانه منصور بن يزيد بن منصور. 151 وفيها وجه المهدي صالح بن أبي جعفر المنصور من العقبة عند انصرافه عنها إلى مكة ليحج بالناس، فأقام صالح للناس الحج في هذه السنة. وكان العامل على المدينة ومكة والطائف واليمامة فيها جعفر بن سليمان، وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور، على صلاة الكوفة وأحداثها هاشم بن سعيد بن منصور، وعلى قضائها شريك بن عبد الله، وعلى صلاة البصرة وأحداثها وكور دجلة والبحرين وعمان والفرضي وكوري الأهواز وفارس صالح بن داود بن علي، وعلى السند صطيح بن عمر، وعلى خراسان المسير بن زهير، وعلى الموصل محمد بن الفضل، وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن حسن، وعلى مصر إبراهيم بن صالح، وعلى إفريقية يزيد بن حاتم، وعلى طبرستان والرويان وجرجان يحيى الحرشي، وعلى دنباوند وقومس وفراشة مولى أمير المؤمنين، وعلى الري خلف بن عبد الله، وعلى سجستان سعيد بن دعلج. ثم دخل السنة 65 و100 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة. فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة، وجهه أبوه فيما ذكر يوم السبت 11 ليلة بقيت من جماد الآخرة غازيا إلى بلاد الروم، وضم إليه الربيع مولاه، فوغل هارون في بلاد الروم فافتتح ماجدة، ولقيته خيول نقيطة قومس القوامسة، فبارزه يزيد بن مزيد فأرجل يزيد، ثم سقط نقيطا فضربه يزيد حتى أثخنه، وانهزمت الروم وغلب يزيد على عسكرهم، وصار إلى الدمستق بن قمودية وهو صاحب المسالح، وصار هارون في 95,773 رجلا، وحمل لهم من العين 100,000 دينار و94,450 دينارا، ومن الورق أحداً وعشرين ألف وأربعمائة درهم. وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية، وصاحب الروم يومئذ أغسطس امرأة اليوم. وذلك أن ابنها كان صغيرا قد هلك أبوه وهو في حجرها، فجرت بينهما وبين هارون بن المهدي الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية، فقبل ذلك من هارون، وأشارت عليها الوفاء بما أعطت لهم، وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه، وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين، فأجابته إلى ما سأل، والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها 90,000 أو 70,000 دينار تؤديها في نيسان الأول في كل سنة، وفي حزيران آه. فقبل ذلك منها فأقامت له الأسواق في منصرفه ووجهت له رسولا إلى المهدي معه رسولا إلى المهدي بما بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب والفضة والعرض. وكتبوا كتاب الهدنة إلى 3 سنين وسلمت الأسارى. وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم بالجزية 5000 رأس و643 رأسا. وقتل من الروم في الرقاع 54000. وقتل من الأسارى صبرا 290 أسيرا. مما أفاء الله عليه من الدواب الذلل بأدواتها 20000 دابة. وذبح من البقر والغنم 100000 رأس مئة ألف رأس. وكانت المرتزقة سوى المطوعة وأهل الأسواق 100000. وبيع 100000. وبيع البرذون بدرهم والبغل وبيع البرذون
البغل
بدرهم والبغل بأقل من 10 دراهم. أيوة نعرف. بأقل من 10 دراهم والدرع بأقل من درهم 20 سيفا بدرهم. فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك أطفت بقسطنطينية الروم مسندة إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها وما رمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها. وفيها عزل خلف ابن عبد الله عن الري ولها عيسى ابن عيسى مولى جعفر. وحج بالناس في هذه السنة صالح ابن أبي جعفر المنصور. وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم عمالها في السنة الماضية غير أن العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان روح بن حاتم. وعلى كور دجلة والبحرين وعمان وكسكرة وكور الأهواز وفارس وكرمان كان المعلى مولى أمير المؤمنين المهدي. وكان وعلى السندي الليث مولى المهدي. ثم دخلت سنة 66 و100. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك قفول هارون بن المهدي ومن كان معه من خليج قسطنطينية. قفول هارون ابن المهدي ومن كان معه من خليج قسطنطينية في المحرم 13 ليلة بقيت من وقدمة الروم بالجزية معهم. وذلك فيما قيل 64000 دينار عدد الرومية و2500 دينار عربية و30000 رطل مرعزي. وفيها أخذ المهدي البيعة على قوة مرعزة. وفيها أخذ المهدي البيعة على قواده لهارون بعد موسى بن المهدي وسماه الرشيد. وفيها عزل عبيد الله بن الحسن عن قضاء البصرة وولى مكانه خالد بن طليق بن عمران الحصين الخزاعي. فلم تحمد ولايته فاستعفى أهل البصرة منه. وفيها عزل جعفر بن سليمان عن مكة والمدينة وما كان إليه من العمل. وفيها سخط المهدي على يعقوب بن داود. ذكر الخبر عن غضب المهدي على يعقوب. ذكر علي بن محمد النوفلي أنه قال سمعت أبي يذكر قال كان داود بن طهمان وهو أبو يعقوب بن داود وإخوته كتابا لنصر بن سيار وإخوته كتابا ولا كتابا لنصر بن سيار. وقد كتب داود قبله لبعض ولاة خراسان. فلما كانت أيام يحيى بن زيد كان يدس إليه وإلى أصحابه بما يسمع من نصر ويحذرهم. فلما خرج أبو مسلم يطلب بدم يحيى بن زيد ويقتل قتلته والمعينين عليه من أصحاب نصر أتاه داود بن طهمان مطمئنا لما كان يعلم ما جرى بينه وبينه. فآمنه أبو مسلم ولم يعرض له في نفسه وأخذ أمواله التي استفاد أيام نصر وترك منازله وضيعه التي كانت له ميراثا بمرو. فلما مات داود خرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم ونظروا فإذا ليست لهم عند بني العباس منزلة فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر. فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسين وطمعوا أن يكون لهم دولة فيعيشوا فيها. فكان يعقوب دولة فيعيش فيها. فكان يعقوب يجول البلاد منفردا بنفسه ومع إبراهيم بن عبد الله أحيانا في طلب البيعة لمحمد بن عبد الله. فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب علي بن داود وكان أسن من يعقوب لإبراهيم بن عبد الله. وخرج يعقوب مع عدة من إخوته مع إبراهيم. فلما قتل محمد وإبراهيم تواروا من المنصور فطلبهم فأخذ يعقوب وعليا فبسهما في المطبخ أيام حياتي. فلما توفي المنصور من عليهم المهدي في من عليه بتخلية سبيله وأطلقهما وكان معهما في المطبق إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن وكان لا يفارقانه وإخوته الذين كانوا محتبسين معه وكان لا يفارقانه وإخوته الذين كانوا محتبسين معه فجرت بينهم بذلك الصداقة. وكان إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن يرى أن الخلافة قد تجوز في صالح بني هاشم جميعا. فكان يقول كانت الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح إلا في بني هاشم وهي في هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم. وكان يكثر أن في قوله لأكبر من بني عبد المطلب وكان هو ويعقوب بن داود يتجاهلان ذلك. فلما خلى المهدي سبيل يعقوب نكث المهدي برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد والحسن بن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من محبسه. فقال المهدي يوما لو وجدت رجلا من الزيدية له معرفة بآل حسن وبعيسى بن زيد وله فقه فاجتالبه إلي على طريق الفقه فيدخل بيني وبين آل حسن وعيسى بن زيد فدل على يعقوب بن داود فأتي به فأدخل عليه. ثم عليهم إذن فرو وخف وخفا وعليه يومئذ فرو وخف 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 لا وخفا وخف كبل وعمامة كرابيس وكساء أبيض غليظ. فكلمه وفتحه فوجده رجلا كمين فسأله عن عيسى بن زيد فزعم الناس أنه وعده الدخول بينه وبينه. ما كان يعقوب ينتفي من ذلك إلا أن الناس قد رموه بأن منزلته عند المهدي إنما كانت للسعاية بآل علي ولم يزل أمره يرتفع عند المهدي ويعلو حتى استوزره وفوض إليه أمر الخلافة فأرسل إلى الزيدية فأتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور الخلافة في المشرق والمغرب كل جليل وعمل نفيس والدنيا كلها في يديه. ولذلك يقول بشار بن برد بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الدف والعود. قال فحسده موالي المهدي فسعوا عليه ومما حظي به يعقوب عند المهدي أنه استأمنه للحسن بن إبراهيم بن عبد الله ودخل بينه وبينه حتى جمع بينهما بمكة. قال ولما علم آل الحسن بن علي بصنيعه استوحشوا منه وعلم يعقوب أنه إن كانت لهم دولة لم يعش فيها وعلم أن المهدي لا يناظره لكثرة السعاية به إليه فمال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل وأقبل يربص له الأمور وأقبلت السعيات تارد على المهدي وإسحاق حتى قيل له إن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيثور في يوم واحد على ميعاد فيأخذ الدنيا لإسحاق ابن الفضل. فكان ذلك قد ملأ قلب المهدي عليه. قال علي بن محمد النفلي فذكر لي بعض خدم المهدي أنه كان قائما على رأسه يوما يذب عنه إذ دخل يعقوب فجاء بين يديه فقال يا أمير المؤمنين قد عرفت اضطراب أمر مصر أمر مصر، وأمرتني أن ألتمس لها رجلا يجمع أمرها، فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا يصلح لذلك. قال: من هو؟ قال: ابن عمك إسحاق بن الفضل. فرأى يعقوب في وجهه التغير فنهض فخرج وأتبعه المهدي طرفه، ثم قال: قتلني الله إن لم أقتلك. ثم رفع رأسه إلي وقال: اكتم علي ويلك. قال: ولم يزل مواليه يحرضونه عليه ويوحشونه منه حتى عزم على إزالة النعمة عنه. وقال موسى بن إبراهيم المسعودي: قال المهدي: وصف لي يعقوب بن داود في منامي فقيل لي أن اتخذه وزيرا، فلما رآه قال: هذه والله الخلقة التي رأيتها في منامي. فاتخذه وزيرا وحظي عنده غاية الحظوة، فمكث حين حتى بنى عيسى باب فأتاه خادم من خدمه وكان حظيا عنده، فقال له: إن أحمد ابن إسماعيل ابن علي قال لي: قد بنى متنزها أنفق عليه خمسين ألف من بيت مال المسلمين، فحفظها عن الخادم. ونسي أحمد بن إسماعيل وتوهمها علي بن يعقوب ابن داود وتوهم على يعقوب بن داود، فبين يعقوب بين يديه إذ لبب فضرب به الأرض، فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: ألست القائل إني أنفقت على متنزه لي خمسين ألف ألف؟ فقال يعقوب: والله ما سمعته أذناي ولا كتبه الكرام الكاتبون. فكان هذا أول سبب أمره. قال: حدثني أبي أنه قال: كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهدي خلعا واستهتارا بذكر النساء والجماع، خلعا واستهتارا بذكر النساء والجماع، وكان يعقوب بن داود يصف في نفسه في ذلك شيئا كثيرا، وكذلك كان المهدي، فكانوا يخلون بالمهدي ليلا فيقولون: هو على أن يصبح، فيثور بيعقوب. فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه الخبر، فإذا نظر إليه تبسم فيقول: إن عندك لخبرا لخيرا. فيقول: نعم. فيقول: اقعد بحياتي فحدثني. فيقول: خلوت بجارية البارحة. عرف يدخل ازاي؟ قال: فقالت وقلت فيصنع لذلك حديثا، فيحدث المهدي بمثل ذلك ويفترقان على الرضا، فيبلغ ذلك من يسعى ليعقوب فيتعجب منه. قال: وقال لي الموصلي: قال يعقوب بن داود للمهدي في أمر أراده هذا والله الصرف. فقال: ويلك، وهل يحسن الصرف إلا بأهل الشرف؟ ويلك يعقوب، لولا الصرف لم يعرف المكثرون من المقترين. وقال علي بن من المقترين. وقال علي بن يعقوب بن داود عن أبيه قال: بعث إلي المهدي يوما فدخلت عليه، فإذا هو في مجلس مفروش بفرش مورد منتهاه في السرور على بستان فيه شجر، ورؤوس الشجر مع صحن المجلس، وقد اكتسى ذلك الشجر بالأوراد والأزهار من الخوخ والتفاح، فكل ذلك مورد يشبه فرش المجلس الذي كان فيه فما رأيت شيئا أحسن منه، وإذا عنده جارية ما رأيت أحسن منها، ولا أشط قواما ولا أحسن اعتدالا عليها نحو تلك الثياب، فما رأيت أحسن من جملة ذلك. فقال لي: يا يعقوب، كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: على غاية الحسن. فمتع الله أمير المؤمنين به وهنأه إياه، فقال: هو لك، نحمله بما فيه وهذه الجارية ليتم سرورك به. قال: فدعوت له بما يجب، بما يحب، ولا بما يجب من الدعاء. قال: ثم قال: يا يعقوب، ولي إليك حاجة. قال: فوثبت قائما، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا إلا من موجدة، وأنا أستعيذ بالله من سخط أمير المؤمنين. قال: لا، ولكن أحب أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة، فإني لم أسألكها من حيث أسألكها لم أسألكها من حيث تتوهم، وإنما قلت ذلك على الحقيقة، فأحب أن تضمن لي هذه الحاجة وأن تقضيها لي. فقلت الأمر لأمير المؤمنين. فقلت الأمر لأمير المؤمنين وعلى السمع والطاعة. قال والله قلت والله ثلاثا، والله قلت والله ثلاثا. قال وحياة رأسي، وحياة رأسي، قلت وحياة رأسي، وحياة رأسك. قال فضع يدك عليه واحلف به. قال فضعت يدي عليه وحلفت له به لأعملن بما قال ولأقضين حاجته. قال فلما استوثق مني في نفسه قال هذا فلان ابن فلان من ولد علي، أحب أن تكفيني مؤونته، أن تكفيني مؤونته وتريحني منه وتعجل، وتعجل ذلك. قال وتعجل ذلك. قال قلت أفعل. قال فخذه إليك. فحولته إلي وحولت الجارية وجميع ما كان في البيت من فرش وغير ذلك، وأمر لي معه ب100,000 درهم. قال فحملت ذلك جملة ومضيت به. فلشدة سروري بالجارية صيرتها في مسبها ستر. فبعثت إلى العلوي فأدخلت على نفسي وسألت عن حالي، فأخبرني بها وبجمل منها، وإذا هو ألب الناس وأحسنهم إبانة. قال وقال لي في بعض ما يقول ويحك يا يعقوب، تلقى الله بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد. قال قلت لا والله، فهل خير؟ قال إن فعلت خيرا شكرت لك عند دعاء واستغفار. قال فقلت له أي طريق أحب إليك؟ قال طريق كذا. وقلت فمن هناك، فمن هناك ممن تنس به وتثق بموضعه؟ قال فلان وفلان. قال قلت فابعث إليهما فخذ هذا المال وانظمهما مصاحبا في ستر الله، مصاحبا في ستر الله، وموعدك وما للخروج من ذلك كذا وكذا الذي اتفقوا عليه وقت كذا كذا من الليل، وإذا الجنة قد حفظت علي. وإذا الجنة قد حفظت علي قولي. فبعثت به مع خادم الله من الله صرته على نفسك ساعة. قال فتبه مع خالد الله المعضي وخذ جزاء من صنع وفعل كذا حتى ساق الحديث كله، وبعث المهدي وفي ذلك فشحن تلك الصق المواضي التي وفها يعقوب العلوي برجاله. والذي فلم يلبث أن جاءوا بالعلوي بعينه وصاحبيه والمال على السجية التي حكت جاريته. قال اليوم فإذا رسول المهدي استحضرني. قال فأصبحت من غد ذلك اليوم فإذا رسول المهدي استحضرني. قال وكنت خالي الزرع غير ملق إلى أمر العلوي بالا، ملق إلى أمر العلوي بالا، حتى أدخل على المهدي وأجده على كرسي بيده مخصرة. قال يا يعقوب ما حال الرجل؟ قلت يا أمير المؤمنين قد أراحك الله منه. قال مات؟ قلت نعم. قال والله؟ ثم قال قم فضع يدك على رأسي. قال فوضعت يدي على رأسه وحلفت له به. قال فقال يا غلام أخرج إلينا ما في هذا البيت. قال ففتح بابه على العلوي صاحبيه والمال بعينه. قال ففتح بابه عن العلوي وصاحبيه والمال بعينه، عن العلوي وصاحبيه والمال بعينه. قال فبقيت متحيرا وسقط في يدي وامتنع مني الكلام فما أدري ما أقول. قال فقال المهدي لقد حل لي دمك لو آثرت إراقته، ولكن أحبسوه في المطبق ولا أذكر به. فأحبسه في المطبق واتخذ لي فيه بئر فدليت فيها، فكنت كذلك أطول مدة لا أعرف عدد الأيام، وأصبت ببصري وطال شعري حتى استرسل كياتي شعوري شعري حتى استرسلك يأتي الشعور البائن. قال فإني لكذلك إذ دعي بي فمضى بي إلى حيث فمضي بي إلى حيث لا أعلم أين هو، فلم أعد أن قيل لي سلم على أمير المؤمنين فسلمت، فقال أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت المهدي، قال رحم الله المهدي، قلت فالهادي، قال رحم الله الهادي، قلت فالرشيد، قال نعم، قلت ما أشك في وقوف أمير المؤمنين على خبري وعلتي فما تناهت إليه حالي.
يعني المهدي والهادي والرشيد،
رشيد غلطان برضه نقطة الله حمد، بس هيخلص عليهم في النهاية. قال أجل، قال كل ذلك عندي قد عرف أمير المؤمنين فسل حاجتك. قال قلت المقام بمكة، قال فنفعل ذلك فهل غير هذا؟ قال قلت ما بقي في مستمتع لشيء ولإبلاغ، قال فراشدا، قال فخرجت فكان وجهي إلى مكة. قال ابنه ولم يزل بمكة فلم تطل أيامه بها حتى مات. قال ده الكبير يحيى اللي هو ربيب الرشيد الذي رباه. قال لي أبي، قال يعقوب بن داود وكان المهدي لا يشرب النبيذ إلا تحرجا ولكنه كان لا يشتهي. أنا أقصد هذا الذي ربه، هذا المربي. أما أخوه قتله من حينه. قال يعقوب بن داود وكان المهدي لا يشرب النبيذ إلا تحرجا ولكنه كان يشتهي، وكان أصحابه عمر بن بزيع والمعلى مولاه المفضل بإيه، وكان أصحابه عمر بن بزيع والمعلى مولاه والمفضل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم. قال وكنت أعظه في سقيه من النبيذة وفي السماع وأقول إنه ليس على هذا استوزرتني ولا على هذا صحبتك. أبعد الصلاة الخمس في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذ وتسمع السماع؟ قال فكان يقول قد سمع عبد الله بن جعفر. قال قلت ليس هذا من حسناته، لو أن رجلا سمع في كل يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو بعدا. وقال محمد بن عبد الله حدثني أبي قال كان أبي يعقوب بن داود قد ألح على المهدي في حسمه عن السماع واستقائه النبيذ حتى عن السماع واسقائه النبيذ حتى ضيق عليه كده صح. الله على آخر حسيب. خلاص ديت. حتى ضيق عليه وكان يعقوب قد دجر بموضعه فتاب إلى الله مما هو فيه وقدم النية في تركه وموضعه. قال فكنت أقول المدية أمير المؤمنين والله لا شربة خمر أشربها أتوب إلى الله منها أحب إلي مما أنا فيه وإني لأركب إليك فأتمنى يدا خاطئة تصيبني في الطريق فأعفني وولي غيري من شئت فإني أحب أن أسلم عليك أنا والذي والله إني لا أتفزع من في النوم وليتني أمور المسلمين وإعطاء الجندي وليس دنياك عوضا من آخرتي. قال فكان يقول لي اللهم غفرا اللهم أصلح قلبه. قال فقال شاعر له فدع عنك يعقوب بن داود جانبا وأقبل على صهباء طيبة النشر. قال عبد الله بن عمر وحدثني جعفر بن أحمد بن يزيد العروي أنه قال وعمر بن الشباب وعمر بن عمر يلا وعمر هو بيقول أنا وصلت من أول المدرسة معانا هو يلا هو فاتح بس مش سامعين هو بيتكلم بس مش سامعين لا لا هو كده فاتح صدق مش مسموع بقى بس هو صدق مش مسموع قال ابن سلام: وهب المهدي لبعض ولد يعقوب بن داود جارية وكان بضعف، قال: فلما كان بعد أيام سأله عنها فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت مثلها وما وضعت بيني وبين الأرض مطية أوطأ منها حاشا سامع. فالتفت المهدي إلى يعقوب فقال له: من تراه يعني يعنيني أو يعنيك؟ قال له يعقوب: من كل شيء تحفظ الأحمق إلا من نفسه. وقال علي بن محمد النوفلي: حدثني أبي قال: كان يعقوب بن داود يدخل على المهدي فيخلو به ليلا فيحادثه ويسامره، فبينما هو ليلة عنده وقد ذهب من الليل أكثره، خرج يعقوب من عنده وعليه طيلسان مصبوغ هاشمي وهو الأزرق الخفيف، وكان الطيلسان قد دق دقا شديدا فهو يتقعقع، وغلام آخذ بعنان دابة له شهباء، وقد نام الغلام، فذهب يعقوب يسوي طيلسانه فتقعقع فنفر البرذون ودنا منه يعقوب فاستبره فضربه ضربة على ساقه فكسرها، وسمع المهدي الوجبة فخرج حافيا، فلما رأى ما به أظهر الجزع والفزع ثم أمر به. ثم أمر به فحمل في كرسي إلى منزله، ثم غدا عليه المهدي مع الفجر وبلغ ذلك الناس، فغدوا عليه فعاده أياما ثلاثة متتابعة، ثم قعد عن عيادته وأقبل يرسل إليه يسأله عن حاله، فلما فقد وجهه تمكن السعاة من المهدي فلم تأتي عليه عاشرة حتى أظهر السخط عليه، فتركه في منزله يعالج ونادى في أصحابه: لا يوجد أحد عليه طيلسان يعقوبي وقال أنسوة يعقوبية إلا أخذت ثيابه. ثم أمر بيعقوب فحبس في سجن نصر. ثم أمر قال نوفلي: وأمر المهدي بعزل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشرق والغرب، وأمر أن يؤخذ أهل بيته وأن يحبسوا، ففعل ذلك بهم. وقال علي بن محمد: لما حبس يعقوب بن داود وأهل بيته وتفرق عماله واختفوا وتشردوا، أذكر المهدي قصته وقصة إسحاق بن الفضل، فأرسل إلى إسحاق ليلا إلى يعقوب فأتي به من محبسه، فقال: لم تخبرني بأن هذا وأهل بيته يزعمون أنهم أحق بالخلافة منا أهل البيت، وأن لهم الكبر علينا؟ فقال له يعقوب: ما قلت لك هذا قط، ولكن قال: وتكذبني وترد علي قولي. ثم دعا له بالسياط فضربه 12 صوتا ضربا مبرحا، وأمر به فرد إلى الحبس مبرحا. قال: وأقبل إسحاق يحلف أنه لم يقل هذا قط وأنه ليس من شأنه، وقال فيما يقول: وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين وقد مات جدي في الجاهلية وأبوك الباقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه؟ فقال: أخرجوه. فلما كان من الغد دعا بيعقوب فعاوده الكلام الذي علمه في ليلته، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي حتى أذكرك، أتذكر وأنت في طارمة على النهر وأنت في البستان وأنا عندك، إذ دخل أبو الوزير قال علي، وكان أبو الوزير ختن يعقوب بن داود على ابنتي صالح بن داود، فخبرك هذا الخبر عن إسحاق؟ قال: صدقت يا يعقوب، قد ذكرت ذلك. فاستحيى المهدي واعتذر إليه من ضربه ثم رده إلى الحبس، فمكث محبوسا أيام المهدي وأيام موسى كلها، حتى أخرجه الرشيد بميله كان إليه في حياة أبي. وفيها خرج موسى الهادي إلى جرجان وجعل على قضائها أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم. وفيها تحول المهدي على عيسى باذ فنزلها وهي قصر السلامة، ونزل الناس بها معه وضرب بها الدنانير والدراهم. وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مكة واليمن بغالا وإبلا، ولم يقم هنالك بريد قبل ذلك. وفيها اضطربت خراسان على المسيب بن زهير فولاها الفضل ابن سليمان الطوسي أبا العباس، وضم إليه معها سجستان، فاستخلف على سجستان تميم بن سعيد بن دعلج بأمر المهدي. وفيها أخذ داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن سليمان بن مجيد ومحمد بن أبي أيوب المكي ومحمد بن طيفور في الزندقة، فأقروا فاستتابهم المهدي وخلى سبيلهم، وبعث داود بن روح إلى أبيه روح وهو يومئذ بالبصرة عاملا عليها، فمن عليه وأمره بتأديبه. وفيها قادم الوضاح الشروي بعبد الله بن أبي عبيد الله الوزير، وهو معاوية عبد الله، وهو معاوية بن عبيد الله، وهو معاوية بن عبيد الله الأشعري من أهل الشام، وكان الذي يسعى به ابن شبابة، وقد رمي بالزندقة، وقد ذكرنا أمره ومقتله قبله. وفيها ولي إبراهيم بن محمد بن محمد على المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن قثم. وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن، واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الرباعي. وفيها خل المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه الذي كان فيه. وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد، وكان عام الكوفة في هذه السنة على الصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد، وعلى البصرة على صلاة البصرة وأحداثها روح بن حاتم، وعلى قضائها خالد بن طليق. وعلى كور دجلة وكسكر وأعمال البصرة والبحرين وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى أمير المؤمنين، وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسي، وعلى مصر إبراهيم بن صالح، وعلى إفريقيا يزيد بن حاتم، وعلى طبرستان والرويان وجرجان يحيى الحرشي، وعلى دنباوند وقومس فراشة مولى المهدي، وعلى الري سعد مولى أمير المؤمنين. ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التي كانت فيها. ثم دخل السنة 67 و100. ذكر الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك ما كان من توجيه المهدي ابنه موسى في جمع كثيف من الجندي وجهاز لم يجهز فيما ذكر أحد بمثله إلى جرجان لحرب وندهرمز وشربين صاحب طورستان، وجعل المهدي حين جهز موسى إليها أبان بن صدقة على رسائله، ومحمد بن جميل على جنده، ونفيعا مولى المنصور على حجابته، وعلي بن عيسى بن ماهان على حرسه، وعبد الله بن خازم على شرطه. فوجه موسى الجنود إلى وندهرمز وشربين، وأمر عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما. وفيها توفي عيسى بن موسى بالكوفة، وولي الكوفة يومئذ روح بن حاتم، فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضي وجماعة.
عثمان يقرأ. تفتحوا لي؟ لا مش مفتوح.
أحسن الله عليكم شيخنا،
بارك الله فيك.
وفي إليه قال: وفيها توفي عيسى بن موسى بالكوفة، وولي الكوفة يومئذ روح بن حاتم، فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضي وجماعة من الوجوه، ثم دفن. وقيل إن عيسى بن موسى توفي وروح على الكوفة لثلاث بقين من ذي الحجة، فحضر روح جنازته، فقيل له: تقدم فأنت الأمير. فقال: ما كان الله ليرضى. نعم شكرا.
اقرأ.
أحسن الله عليكم. فقال: ما كان الله ليرى روحا يصلي على عيسى بن موسى، فليتقدم أكبر ولده، فأبى عليهم. فتقدم العباس بن عيسى فصلى على أبيه، وبلغ ذلك المهدي، فغضب على روح وكتب إليه: قد بلغني ما كان من نقوصك عن الصلاة على عيسى، أبي نفسك أم بأبيك أم بجدك كنت تصلي عليه، أوليس إنما ذلك مقامي لو حضرت، فإذا غبت كنت أنت أولى به لموضعك من السلطان. وأمر بمحاسبته، وكان يلي الخراج مع الصلاة والأحداث. وتوفي عيسى والمهدي واجد عليه وولده، وكان يكره التقدم عليه لجلالته. وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنه في الآفاق وقتلهم، وولى أمرهم عمر الكلواذي، فأخذ يزيد ابن الفيض كاتب المصير، فأقر فيما ذكر، فحبس فهرب من المحبس فلم يقدر عليه. وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل، وولاه الربيع الحاجب، فاستخلف عليه سعيد بن واقد، وكان أبو عبيد الله يدخل على مرتبته. وفيها فشل الموت وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة. وفيها توفي عبان بن صدقة بجرجان، وهو كاتب موسى على رسائله، فوجه المهدي مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبي عبيد الله. وفيها أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام، فدخلت فيه دور كثيرة، وولى بناء ما زيد فيه يقطين بن موسى، فكان في بنائه إلى توفي المهدي. وفيها عزل الحرشي عن طبرستان والرويان، وما كان إليه من تلك الناحية ووليها عمر بن العلاء، وولي درجان فراشة المولى المهدي، وعزل عنها يحيى الحرشي، وعزل عنها يحيى الحرشي، وفيها أظلمت الدنيا ليال بقين من ذي الحجة حتى تعالى النهار، ولم يكن فيها صائفة للهدنة التي كانت بين المسلمين. قال واحد من الناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد وهو على المدينة، ثم توفي بعد فراغه من الحج وقدومه المدينة بأيام، وولي مكانه إسحاق بن عيسى بن علي، وفيها طعن عقبة بن سلم، وولي مكانه إسحاق بن عيسى بن علي، وفيها طعن عقبة بن سلم هنائي بعيسى باذ، وهو في دار عمر بن بزيع، بعيسى باذ أحسن الله عليكم شيخ، وهو في دار عمر بن بزيع، اغتاله رجل فطعنه بخنجر فمات فيها. وكان العامل على مكة والطائف فيها عبيد الله بن قثم، وعلى اليمن سليمان بن يزيد الحارثي، وعلى اليمامة عبد الله بن مصعب الزبيري، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها روح بن حاتم، وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليمان، وعلى قضائها عمر بن عثمان التيمي، وعلى كور دجلة وكسكر وأعمال البصرة والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى المهدي، وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسي، وعلى مصر موسى بن مصعب، وعلى إفريقية يزيد بن حاتم، وعلى طبرستان عمر بن العلاء، وعلى جرجان وجنباون. نعم شيخنا.
وعلى طبرستان
عمر بن العلاء، وعلى جرجان ودنباوند وقوم فراشة مولى المهدي، وعلى الري سعد مولى أمير المؤمنين. قال ثم دخلت سنة 68 ومئة. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من ناقض الروم الصلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون ابن المهدي الذي ذكرناه قبل وغدرهم، وذلك في شهر رمضان من هذه السنة. فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به 32 شهرا. فوجه علي بن سليمان وهو يومئذ على الجزيرة وقن سرين يزيد، فوجه علي بن سليمان وهو يومئذ على الجزيرة وقن سرين يزيد بن البطال في سرية إلى الروم فغنموا وظفروا. وفيها وجه المهدي سعيد الحرشي إلى قبلستان في 40,000 رجل. وفيها مات عمر الكلواذي صاحب الزنادقة، وولي مكانه حمدوية، وهو محمد بن عيسى، وولي مكانه حمدوية، وهو محمد بن عيسى من أهل ميسان. وفيها قتل المهدي الزنادقة بمقتل. وفيها رد المهدي ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة، ونقله من دمشق إليها. وفيها خرج المهدي إلى نهر الصلة أسفل الأرض، وإنما سمي نهر الصلة فيما ذكر لأنه أراد أن يقطع أهل بيته وغيرهم غلته يصلهم بذلك. وفيها ولى المهدي علي بن يقطين ديوان زمام الأزمة على عمر بن بزيع، وذكر محمد بن موسى بن حمزة عن أبيه أنه قال أول من وذكر أحمد بن موسى بن حمزة عن أبيه أنه قال أول من عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع في خلافة المهدي، وذلك أنه لما جمعت له الدواوين فهو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان، فاتخذ دواوين الأزمة وولى كل ديوان رجل، فكان وليه على زمام ديوان الخراج إسماعيل بن صبيع، ولم يكن لبني أمية دواوين أزمة. وحتى الناس في هذه السنة علي بن محمد المهدي الذي يقال له ابن ريطة. قال ثم دخلت سنة 90. نعم شيخنا.
أنت بتقرأ في اللابتوب ولا؟
لا في الهاتف شيخ.
ما في خرفشة كده؟ سماعة؟
لا شيخ. الهاتف مباشر. يعني المشكلة دي عندي بقالها أسبوع شيخنا في الهاتف.
هز كده، هز التليفون كده، هزه. يطلع منه الفراغات اللي فيه.
قال ثم دخل السنة 69 ومئة. ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها. هكذا ينضبط شيخنا؟
اقرأ كده ما نشوف.
فمما كان فيها من ذلك خروج المهدي في المحرم إلى ما سبثان، ذكر الخبر عن خروجه إليها. ذكر أن المهدي كان في أثر أمره قد عازم على تقديم هارون ابنه على ابنه موسى الهادي، وبعث إليه وهو بجرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة ويقدم الرشيد فلم يفعل. فبعث إليه المهدي بعض الموالي فامتنع عليه موسى من القدوم وضرب الرسول، فخرج المهدي بسبب موسى وهو يريده بجرجان فأصابه ما أصابه. وذكر الباهلي أن أبا شاكر أخبره وكان من كتاب المهدي على بعض دواوينه قال سأل علي بن يقطين المهدي أن يتغدى عنده فوعده أن يفعل، ثم اعتزم على إتيان ما سبذان، فوالله لقد أمر بالرحيل كأنه يساق إليه سوقا. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، إنك قد وعدتني أن تتغدى عندي غدا. قال: فاحمل غدائك إلى النهروان. قال: فحمله فتغدى بالنهروان ثم انطلق، وفيها توفي المهدي. ذكر الخبر عن سبب وفاته. انضبط شيخنا الصوت؟
ذكر الخبر عن موت المهدي.
عفوا الله يجزيك. ذكر الخبر عن موت المهدي، ذكر الخبر عن سبب وفاته. اختلف في ذلك، فذكر عن واضح قهرمان المهدي أنه قال: خرج المهدي يتصيد بقرية يقال لها الرز بما سبذان، فلم أزل معه إلى بعد العصر، وانصرفت إلى مضربه وكان بعيدا من مضربه، فلما كان في الساحل الأكبر ركبت لقامة الوظائف، فإني لأسير في بدرية، وقد انفردت عن من كان معي من غلماني وأصحابي، إذ لقيني أسود عريان على قتد رحل، فدنا مني، ثم قال لي: أبا سهل، عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين. فهمت أنا أعلوه بالصوت، فغاب من بين يدي، فلما انتهيت إلى الرواق لقيني مسرور، فقال لي: أبا سهل، عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين. فدخلت فإذا أنا به مسجا في قبة، فقلت: فارقتكم بعد صلاة العصر، وهو أسر ما كان حالا وأصحه بدنا، فما كان الخبر؟ قال: طردت الكلاب ظبيا، فلم يزل يتبعها، فاقتحم الظبي باب خريبة، فاقتحمت الكلاب خلفه، واقتحم الفرس خلف الكلاب، فدق ظهره في باب الخريبة، فمات من ساعته. وذكر أن علي بن أبي نعيم المروذي قال: بعثت جارية من جوار المهدي إلى ضرة لها بلباء فيه سم، وهو قاعد في البستان بعد خروجه من عيسى باذ، فدعا به فأكل منه، ففرقت الجارية أن تقول له إنه مسموم. وحدثني أحمد بن محمد الرازي أن المهدي كان جالسا في علية في قصر بما سبذا، يشرف على منظرة فيها على سفله سفله، وكانت جاريته حسنة قد عمدت إلى كماثرتين. وكانت جاريته حسنة قد عمدت إلى كماثرتين كبيرتين، فجعلتهما في صينية.
عارف الكمثرة؟
نعم
شيخ. عارف الكمثرة؟
نعم.
كمثرتين
يعني
حبتين.
نعم. فقد عمدت إلى كمثرتين كبيرتين، فجعلتهما في صينية، وسمت واحدة منهما وهي أحسنهما، وضعتهما في أسفلها، وردت القيمة فيها، ووضعتها في أعلى الصينية. وكان المهدي يعجبه الكمثرة، وأرسلت بذلك مع وصيفة لها إلى جارية للمهدي، وكان يتحظاها تريد بذلك قتلها، فمرت الوصيفة بالصينية التي فيها تلك الكمثرة تريد دفعها إلى الجارية التي أرسلتها حسنة إليها، بحيث يراها المهدي من المنظرة، فلما رآها ورأى مع الكمثرة دعا بها، فمد يده إلى الكمثرة التي في أعلى الصينية وهي المسمومة، فأكلها، فلما وصلت إلى جوفه صرخ، إلى جوفه صرخ جوفي، وسمعت حسنة الصوت، وأخبرت الخبر فجاءت تلتم وجهها وتبكي وتقول: أردت أن أنفرد بك فقتلتك يا سيدي، فهلك من يومه. وذكر عبد الله بن إسماعيل صاحب المراكب قال: لما صدنا إلى ما سبذان دنوت إلى عنانه فأمسكت به وما به علة، فوالله ما أصبح إلا مهدي، فرأيت حسنة وقد رجعت، وإن على قبتها المسوحة. فقال أبو العتاهية في ذلك: رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كل نطاح من الدهر له النطوح، لست بالباقي ولو عمر كما عمر نوح، فعلى نفسك نح إن كنت لابد تنوح. وذكر صالح القارئ أن علي بن يقطين قال: مع المهدي بما سبدنا، فأصبح يوما فقال: إني أصبحت جائعا، فأتي بأرغفة لحم وبارد مطبوخ بالخل، فأكل منه، ثم قال: إني داخل إلى البهو ونائم فيه، فلا تنبهوني حتى أكون أنا الذي أنتبه. ودخل البهو ونمنا نحن في الدار في الواقع، فانتبهنا ببكائه، فقلنا إليه مسرعين، فقال: أما رأيتم ما رأيت؟ قلنا ما رأينا شيئا. قال وقف على الباب رجل لو كان في ألف أو في مئة ألف رجل ما خفي علي. فأنشد يقول كأني بهذا القصر قد باد آهله وأوحش منه ربعه ومنازله، وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله، فلقى إلا ذكره وحديثه تنادي عليه معولات حلائله معولات. قال فما أتت عليه عاشرة حتى مات. وكانت وفاته فيما قال أبو معشر والواقدي في سنة 69 هنا ليلة الخميس، ليلة الخميس لثمان بقية من ليلة الخميس ليلة الخميس لثمان بقين من المحرم، وكانت خلافته 10 سنين وشهرا ونصف شهر. وقال بعضهم كانت خلافته 10 سنين و49 يوما، وتوفي وهو ابن 43 سنة. وقال هشام بن محمد ملك أبو عبد الله المهدي محمد بن عبد الله سنة 58 في ذي الحجة لست ليال خلون منه، فملك 10 سنين وشهرا و22 يوما، ثم توفي سنة 69 يوما وهو ابن 43 سنة. ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه. ذكر أن المهدي توفي بقرية من قرى ما سبق أن المهدي أحسن عليكم شكرا. ذكر أن المهدي توفي بقرية من قرى ما سبذان يقال لها الرذ. وفي ذلك يقول بكار بن رباح ألا رحمة الرحمن في كل ساعة على رمة رمت بما سبذان، لقد غيب القبر الذي تم سودد وكفين بالمعروف تتبعني. وصلى عليه ابنه هارون ولم توجد له جنازة يحمل عليها، فحمل على باب ودفن تحت شجرة جوز كان يجلس تحتها، وكان طويلا مضمر الخلق جعدا واختلف في لونه، فقال بعضهم كان أسمر وقال بعضهم كان أبيض، وكان في عينه اليمنى في قول بعضهم نقطة بياض، وقال بعضهم كان ذلك بعينه اليسرى وكان ولد بإيذج. ذكر بعض سير المهدي وأخباره. ذكر عن هارون بن أبي عبيد الله أنه قال كان المهدي إذا جلس للمظالم قال أدخلوا علي القضاء، فلو لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفى. وذكر الحسن بن أبي سعيد قال حدثني علي بن صالح قال جلس المهدي ذات يوم يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصته من أهل بيته والقواد، وكان يقرأ عليه الأسماء فيأمر بالزيادة الـ10 الآلاف والـ20 الألف وما أشبه ذلك، فعرض عليه بعض القواد فقال يحط هذا 500. قال لما حطتني يا أمير المؤمنين؟ قال لأني وجهتك إلى عدو لنا فانهزمت. قال كان يصرك أن أقتل؟ قال لا. قال فالذي أكرمك به من الخلافة لو ثبت لقتلت، فاستحي المهدي منه وقال زده 5000. قال الحسن وحدثني علي بن صالح قال غضب المهدي على بعض القواد وكان عتب عليه غير مرة، فقال له إلى متى تذنب إلي وأعفو؟ قال إلى أبد النسيء ويبقيك الله فتعفو عنا. فكبر عليه مرات فاستحيا منه ورضي عنه. وذكر محمد بن عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه أنه قال كان هشام الكلبي صديقا لي، فكنا نتلاقى فنتحدث ونتناشد، فكنت أراه في حال رثة وفي أخلاق على بغلة هزيل والضر فيه بين وعلى بغلته، فما راعني إلا وقد لقيني يوما على بغلة شقراء من بغال الخلافة وسرج ولجام من سروج الخلافة ولجومها في ثياب جياد ورائحة طيبة، فأظهرت السرور ثم قلت له أرى نعمة ظاهرة؟ قال لي نعم أخبرك عنها فاكتم. فبينما أنا في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصر إذ أتاني رسول المهدي فسرت إليه ودخلت عليه وهو جالس خال ليس عنده أحد، وبين يديه كتاب، فقال ادنو يا هشام، فدنوت فجلست بين يديه، فقال خذ هذا الكتاب فاقرأ ولا يمنعك ما فيه مما تستطيع أن تقرأه. قال فنظرت في الكتاب فلما قرأت بعضه استفضعته فألقيته من يدي ولعنت كاتبه، فقال لي قد قلت لك إن استفضعته فلا تلقي، اقرأه بحقي عليك حتى تأتي على آخره. قال فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا لم يبق له فيه شيئا، فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الملعون الكذاب؟ قال هذا صاحب الأندلسي. قال قلت فثلب والله يا أمير المؤمنين فيه وفي آبائه وفي أمهته. قال ثم اندرأت أذكر مثلبهم. قال فسر بذلك وقال أقسمت عليك لما أمللت مثلبهم كلها على كاتب. قال ودعا بكاتب من كتاب السد فأمره فجلس ناحية وأمرني فصدت إليه فصدع الكتاب من المهدي جوابا فصدر الكاتب من المهدي جوابا وأمللت عليهما ثالبهم فأكثرت فلم أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته عليه فأظهر السرور ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البريد وأمر بتعجيله إلى الأندلس. قال ثم دعا بمنديل فيه 10 أثواب من جياد الثياب 10,000 درهم وهذه البغلة بصد 10,000 درهم وهذه البغلة بصدها ولجامها فأعطاني ذلك وقال لي اكتب ما سمعت. قال الحسن وحدثني مصر بن مساور قال ظلمني وكيل للمهدي وغصبني ضيعة فتيت سلاما صاحب المظالم فتظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصل رقعة إلى المهدي وعنده عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضي. فقال لي المهدي ابنه فدنوت فقال ما تقول قلت ظلمتني قال فتقوى بأحد هذين قال قلت نعم قال فادنوا مني فدنوت منه حتى التزقت بالفراش قال تكلم قلت أصلح الله القاضي إنه ظلمني في ضيعتي هذه فقال إنه ظلمني في ضيعتي هذا يعني يشير إليه. فقال القاضي ما تقول يا أمير المؤمنين قال ضيعتي وفي يدي قال قلت أصلح الله القاضي سله صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها قال فسأله ما تقول يا أمير المؤمنين قال صارت إلي بعد الخلاف قال فأطلقها له قال قد فعلت. فقال العباس بن محمد والله يا أمير المؤمنين لدى المجلس أحب إلي من 20,000 درهم. قال وحدثني عبد الله بن الربيع قال سمعت مجاهدا الشاعر يقول خرج مهدي متنزها ومعه عمر بن بزيع مولاه قال فانقطعنا عن العسكر والناس في الصيد فأصاب المهدي جوع فقال ويحك هل من شيء قال ما من شيء قال أرى كوخا وأظنها مثقلة فقصدنا قصده فإذا نبطي في كوخ ومبقلة فسلمنا عليه فرد السلام فقلنا له هل عندك شيء نأكل قال نعم عندي ربيثاء وخبز شعير فقال المهدي إن كان عندك زيت فقد أكملت قال نعم قال وكراث قال نعم ما شئت وتمر قال فعدى نحو المبقلة فأتاهم ببقل وكراث وبصل فأكل أكلا كثيرا وشبع فقال المهدي لعمر بن بزيع قل في هذا شعرا فقال إن من يطعم الربيثاء بالزيت وخبز الشعير بالكراث لحقيق بصفعة أو بثنتين لسوء الصنيع أو بثلاث فقال المهدي بئس ما قلت ليس هكذا لحقيق ببدرة أو بثنتين لحسن الصنيع أو بثلاث. قال وفى العسكر والخزائن والخدم فأمر للنبطي بثلاث بضع وانصرف. وذكر محمد بن عبد الله قال أخبرني أبو غالب قال كان زيد الهلالي رجلا شريفا سقيا مشهورا من بني هلال وكان نقش خاتمه أفلح يا زيد من زكى عمله فبلغ ذلك المهدي فقال زيد الهلالي نقش خاتمه أفلح يا زيد من زكى عمله. قال وقال الحسن الوصيف أصابتنا ريح في أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشر فخرجت أطلب أمير المؤمنين فوجدته واضعا قده على الأرض يقول اللهم احفظ محمدا في أمتي اللهم لا تشمت بنا أعداء من الأمة اللهم إن كنت أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى انكشفت الريح وانجلى ما كنا فيه. وقال الموصلي قال عبد الصمد بن علي قلت للمهدي أمير المؤمنين إن أهل بيت قد أشرب قلوبنا حبا وقليلا وتقديمهم وإنك قد صنعت من ذلك ما أفضت فيه قد وليتهم أمورك كلها وخصصتهم في ليلك ونهارك ولا آمنوا تغيير قلوب جندك وقوادك وراسان. قال يا أبا محمد إن الموالي يستحقون ذلك وليس أحد يرتمي فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك ركبته بركبتي ثم يقوم من ذلك المجلس فأستكفيه سياسة دابتي فيكفيها لا يرفع نفسه عن ذلك إلا موالي هؤلاء فإنهم لا يتعاظمهم ذلك ولو أردت هذا من غيرهم لقال ابن دولتك والمتقدم في دعوتك وابن من سبق إلى بيعتك لا أدفعه عن ذلك. قال علي بن محمد قال فضل بن الربيع قال المهدي لعبد الله بن مالك صارع مولاي نعم شيخنا
لا أدفعه عن ذلك
لا أدفعه عن ذلك أحسن الله عليكم شيخنا. قال علي بن محمد قال الفضل بن الربيع قال المهدي لعبد الله بن مالك صارع مولاي هذا فصارعه فأخذ بعنقه فقال المهدي صد فلما رأى ذلك عبد الله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرع فقال عبد الله للمهدي يا أمير المؤمنين قمت من عندك وأنا أحب الناس إليك فلم تزل علي مع مولاك قال أما سمعت قول الشاعر مولاك لا يهضم لديك إنما هضيمة مولى القوم جدع المناخر قال أبو الخطاب لما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي من أهل مرو بقرية يقال لها دهران لما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي من أهل مرو بقرية التميمية من أهل مرو بقرية يقال لها باران الوفاة باران
من أهل مرو
بقرية يقال لها باران الوفاة أوصى إلى المهدي فكتب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية ثم كتب والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارث الإمامة بعده قال فعرضت الوصية على المهدي فأما بلغ هذا الموضع رمى بها ولم ينظر فيها قال أبو الخطاب فلم يزل ذلك في قلب أبي عبيد الله الوزير فلما حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية قال وقال الهيثم بن عدي دخل على المهدي رجل فقال يا أمير المؤمنين إن المنصور شتمني وقذف أمي فإما أمرتني أن أحله وإلا وطني واستغفرت الله له قال ولم شتمك قال شتمت عدوه بحضرته فغضب قال ومن عدوه الذي غضب لشتمه قال إبراهيم بن عبد الله بن حسن قال إن إبراهيم أمس به رحما وأوجب عليه حقا فإن كان شتمك كما زعمت فعن رحمه ذب وعن عرضه دفع وما أشأ من قصر ابن عمه قال فإنه كان عدو له قال فلم ينتصر للعداوة وإنما انتصر للرحم فأسكت الرجل فلما ذهب ليولي قال لعلك أردت أمرا فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوة قال نعم قال فتبسم وأمر له 5000 درهم قال وأتي المهدي برجل قد تنبأ فلما رآه قال أنت نبي قال نعم قال وإلى من بعثت قال وتركتموني أذهب إلى من بعثت إليه وانتهت بالغداء وخذت
مدت ليش فرصة
وجئت بالغداء فأخذتموني بالعشي
كان الدكتور الوصيف علي حزة رحمه الله كان عضو مجلس إدارة أنصار السنة وكان في رحمه الله بيقول يعني إيه مرة أرسلوا لي قالوا هذا واحد يتنبأ يعني في الأمن جايبين واحد إن هو ادعى النبوة فقلت دخلت عليه لقيته لابس ثياب وبطنه كبيرة كده ومحصور فيها جدا فقلت له أنت نبي؟ قال نعم قال له أرسلت إلى من؟ فبيقول الضابط اللي جالس ناخذه ببطنه كده قال له في نبي بكرش زي كده؟ في نبي بكرش زي كده؟ الأم جاء كده زهاد
الله مستعان
ما ادتنيش فرصة يعني بعث في الصباح وانتو في العشية اخدتوه ما فيش يروح يعني
أفحك الله وزنك شاء
وجيت بالغداة فأخذتموني بالعشي نعم
أحسن الله عليكم شيخنا قال وتركتموني أذهب إلى من بعثت إليه وجيت بالغداة فأخذتموني بالعشي وضعتموني في الحبس قال فضحك المهدي منه وقل سبيله وذكر أبو الأشعث الكندي
هذا لا يخل سبيله الله المستعان نعم
قال وذكر أبو الأشعث الكندي قال حدثني سليمان بن عبد الله قال الربيع رأيت المهدي يصلي في بهو له في ليلة مخمرة فما أدري أهو أحسن أم البهو أم القمر ثيابه قال فقرأ هذه الآية ف... فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ قال فتم صلاته والتفت إلي فقال يا ربيع قلت لبيك يا أمير المؤمنين. قال علي بموسى وقام إلى صلاته. قال فقلت من موسى؟ ابنه موسى أو موسى بن جعفر؟ فقلت من موسى؟ ابنه موسى أو موسى بن جعفر وكان محبوسا عندي. قال فجعلت أفكر. قال فقلت ما هو إلا موسى بن جعفر. قال فأحضرته. قال فقطع صلاته وقال يا موسى إني قرأت هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فخفت أن أكون قد قطعت رحمك فوثق لي أن لا تخرج علي. قال فقال نعم فوثق له وخلى. وذكر إبراهيم بن أبي علي قال سمعت سليمان بن داود يقول سمعت المهدي يحدثنا في محراب المسجد. يقول سمعت المهدي يحدثنا في محراب المسجد على اللحن اليتيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت في سورة النساء. وذكر علي بن محمد بن سليمان قال حدثني أبي قال حضرت المهدي وقد جلس للمظالم فتقدم إليه رجل من آل الزبير فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض ملوك بني أمية ولا أدري الوليد عن سليمان. فأمر أبا عبيد الله أن يخرج ذكرها من الديوان العتيق ففعل فقرأ ذكرها على المهدي وكان ذلك أنها عرضت على عدة منهم لم يروا ردها ومنهم عمر بن عبد العزيز فقال المهدي يا زبيري هذا عمر بن عبد العزيز وهو منكم معشر قريش كما علمتم لم ير ردها. قال وكل أفعال عمر ترضى. قال وأي أفعاله لا ترضى. قال منها أنه كان يفرض للسقط من بني أمية في خراقه في الشرف من العطاء ويفرض للشيخ من بني هاشم في السقط ستين. قال يا معاوية وكذلك كان يفعل عمر. قال نعم. قال اردد على الزبيري بيعته. وذكر عمر بن شبه أن أبا سلمة الغفاري حدثه قال كتب المهدي إلى جعفر بن سليمان وهو عامل المدينة أن يحمل إليه جماعة اتهموا بالقدر فحمل إليه رجالا منهم عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وعبد الله بن يزيد بن قيس الهذلي وعيسى بن يزيد بن داء بن الليثي وإبراهيم بن محمد بن أبي بكر الأسمي فأقلوا على المهدي فانبر له عبد الله بن أبي عبيدة من بينهم فقال هذا دين أبيك ورأيه. قال لا. قال ذاك عمي داود. قال لا إلا أبوك على هذا فرقنا وبه كان يدين فأطلقهم. وذكر علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال حدثني أبي عن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن طارق أنه قال رأيت فيما يرى النائم في آخر سلطان بني أمية كأني دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فنظرت في الكتاب الذي في المسجد بالسيف ساء فإذا فيه مما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وإذا قائل يقول يمحو هذا الكتاب ويكتب مكانه اسمه رجل من بني هاشم يقال له محمد. قال قلت أنا محمد وأنا من بني هاشم فابن من؟ قال ابن عبد الله. قلت فأنا ابن عبد الله فابن من؟ قال ابن محمد. قلت فأنا ابن محمد فابن من؟ قال ابن علي. قلت فأنا ابن علي فابن من؟ قال ابن عبد الله. قلت فأنا ابن عبد الله فابن من؟ قال عباس. فلو لم أكن بلغت العباس ما شككت أني صاحب الأمر. قال فتحدثت بهذه الرؤيا في ذلك الدهر ونحن لا نعرف المهدي فتحدث الناس بها حتى ولي المهدي فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر رأس الوليد فقال وإني لأرى اسم الوليد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فدعا بكرسي فألقي له في صحن المسجد وقال ما أنا ببارح حتى يمحى ويكتب اسمي مكانه وأمر أن يحضر العمال والسلاليم فلم يبرح حتى غير وكتب اسمه وكتب اسمه. وذكر أحمد بن الهيثم القرشي وكتب اسمه وذكر أحمد بن الهيثم القرشي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عطاء قال خرج المهدي بعد هدأة من الليل يطوف بالبيت فسمع عربية من جانب المسجد وهي تقول قومي مقترون نبت عنهم العيون وفدحتهم الديون وعضتهم السنون بادت رجالهم وذهبت أموالهم وكثر عيالهم أبناء سبيل وأمضاء طريق وصية الله ووصية الرسول فهل من آمر لي بخير؟ كلأه الله في سفره وخلفه في أهله. قال فأمر نصيرا القادم فدفع إليها 500 درهم. وذكر علي بن محمد بن سليمان أنه قال سمعت أبي يقول كان أول من افترش الطبري كان أول من افترش الطبري المهدي أحسن عليكم. وذلك أن أباه كان أمره بالمقام بالري فأهدي إليه الطبري من قبل السلف فترشه وجعل الخلاف حوله. الخلاف هكذا شيخنا ولا الخلاف؟ أحسن عليك. حتى فتح لهم الخيش فطاب لهم الطبري فيه. وذكر محمد بن زياد قال المفضل قال للمهدي اجمع لي الأمثال مما سمعتها من البدو ونصح عندك. قال فكتبت له الأمثال وحروب العرب مما كان فيها فوصل وأحسن إلي. قال عن محمد كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سمرة أراد الوثوب بالشام فحمل إلى المهدي فقال سبيله أكرامه وقضى مجلسه فقال له يوما أنشدني قصيدة زهير التي هي على الراء وهي الدين التي حجري فأنشده قال سموري وذهب وهم يقال فيهم هذا الشعر قضمه واستجهد ونحاه ولعاقبه واستحمس وادرى أبون عبد الملك بن يزيد أبون عبد الملك بن يزيد فعاده المهدي فتنزل ورث وطاق إذا طاق وإذا ما أنبت ناعمة في سين فجلس مهدي على الوزن وجاء أبو عون بن يزيد فبره المهدي. نعم شيخنا
صوت بيقطع كده.
فبره المهدي يا سيدنا قال فجلس المهدي على وسادة. أحسن عليكم شيخا بارك الله.
نقف عند قال علي بن محمد كان رجل من ولد عبد الرحمن.
أحسن الله
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك وأتوب إليك.